أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة باء ألف ألف مصرية مقيمة في المملكة. أختنا تتحدث عن القبور والبدع التي تثار حول الجنائز والتي يرتكبها كثير من الناس، ولخصت ذلك في خمسة أسئلة. لا أدري سماحة الشيخ، هل أقرأ الأسئلة وتتفضلون بمعالجة الموضوع دفعة واحدة؟
لا، واحد واحد.
تسأل في سؤاله الأول وتقول: ما حكم الدين في ذهاب النساء للمقابر لدفن الميت؟ وهل من تذهب لن تشم نسيم الجنة كما روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما رأى فاطمة آتية وعليها غبار الطريق فظن أنها كانت تشيع الجنازة؟ هذا سؤاله الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور ونهى عن اتباع النساء للجنائز، فلا يجوز أن يتبع النساء الجنائز للمقابر ولا أن يزرن المقابر. هذا هو المحفور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوعيد بعدم شمها نسيم الجنة فهذا في سنده نظر، ولكن الثابت أنها منهية عن ذلك، فلا تذهب مع الجنائز والمقابر ولا تزور المقابر. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فكان من حكمة الله نهاهن عن ذلك سدا لباب الفتنة بهن ومنهن أيضا.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما حكم من فعلت هذا وهي تجهل عدم جواز؟
إذا كان لا تعلم فلا حرج عليها، وعليها أن تنتبه للمستقبل.
طيب. هناك عادات تقضي بأن يذهب أهل الميت من رجال ونساء إلى قبره كل يوم خميس خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعد الوفاة، وذلك للتصدق بالفطائر والخبز. ما حكم الإسلام في ذلك؟ أليس الأولى أن يتم التصدق على الفقراء والمحتاجين في أي مكان آخر دون الذهاب إلى المقابر، خاصة بعد أن ثبت أن معظم من يتواجدون بها من الأحياء يبيعون ما يجمعونه من أهل الموتى ويتاجرون فيه؟
ليس لهذا أصل، ليس لتحفيز الزيارة كل أسبوع أو الصدقة عند قبور أصل، فالواجب أن تكون الزيارة غير محددة. متى تيسر الزيارة شرع أن تزور القبور من الرجال، يزورها الرجال لذكر الآخرة وذكر الموت والدعاء للموتى، فيقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم. هكذا كان الذي يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمه إذا زار القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قد مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقية الأرض. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويقول: زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنا نذكركم الموت. هذا كله بحق الرجال. أما النساء فلا يزور القبور كما تقدم، وأما تخصيص يوم معين الخميس أو الجمعة للزيارة فلا أصل. وهكذا تخصيص توزيع الصدقات من خبز أو لحوم أو غير ذلك من القبور لا أصل، بل المشروع أن صاحب الصدقات يتبع الفقراء في بيوتهم وفي محلاتهم ويعطيهم الصدقة ولا يكلف عليهم ولا يدعوهم إلى المقابر. فالحاصل أن المشروع أن المؤمن يتبع الفقراء ويعرف محلاتهم حتى يذهب إليهم الصدقة، وإذا جاءوا إليه بيته وطلبوا الصدقة عليهم. أما يتخذ المقبرة محل الصدقة فهذا لا أصل.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم زيارة المقابر بالنسبة للمرأة سواء في تلك الأسابيع أو في أي وقت آخر من العام؟
مثل ما تقدم، لا يجوز لها أن تزور القبور مطلقا، لا في أول أسابيع الموت ولا في غير ذلك. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أنهن لا يزورن القبور مطلقا، لا حين الموت ولا بعده بأسابيع ولا بعده بأعوام.
ما حكم قراءة القرآن للميت بعد الدفن بعدة أيام؟ هل يستفيد منها خاصة قراءة سورة ياسين وتبارك وقل هو الله أحد، أم أن الدعاء له أن يرحمه ويغفر له ربه أنفع؟ وما الذي ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
الذي ورد هو الدعاء للموتى والترحم عليهم، أما يقرأ لهم القرآن عند القبور أو في مكان آخر فهذا لا يعلمه أصلا، وإن كان قاله بعضها العلم واستحبه بعضها العلم وقال إنه يلحق الميت وينفعه، لكن ليس عليه دليل. فالذي ينبغي أن تكون أن يكون الإحسان الميت بالدعاء والصدقة له، سواء الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، هذا هو الذي ينفعه، هذا هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة، صدقة الميت، الدعاء بالمغفرة والرحمة، قضاء دينه، الحج عنه، العمرة عنه، هذا هو المحفوظ. أما يقرأ عنه أو يقرأ له سورة ياسين أو تبارك في أي مكان أو عند قبور، هذا لا أصل ولا ينبغي وليس المشروع. وإنما تقرأ سورة ياسين عند المحتضر قبل أن يموت،
نعم،
ينتفع بذلك ويوعظ ويذكر ويقرأ عنده القرآن، هذا ينفع قبل أن يموت،
نعم.
أما بعد الموت فقد انتهى الأمر. ومما قد يقع من بعض الناس أن بعض الناس يقرأ في القبر، يعني حفر القبر جعل يقرأ فيه، وبعضهم يؤذن فيه ويقيم، هذا كله بدعة لا أصل لها، لا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر، كل هذا مما أحدثه الناس، والله المستعان.
والله المستعان، جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الأخ محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا بعث بأسئلة كثيرة إلى هذا البرنامج، وقد عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته، وها نحن أيضا نعرض بعضا منها في هذه الحلقة. فيسأل ويقول: جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمل كذا من الأعمال، فهل النهي هو التحريم أو أن النهي يعني الكراهية؟
هذا هو الأصل، الأصل النهي للتحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: انما هلك من كان قبلكم لكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فالاصل في النهي هو التحريم، هذا هو الاصل، ولا ينقل عن التحريم الى الكراهه الا بدليل يدل على ذلك. فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن نهي للكراهة، مثل ما نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما في بعض الأحيان دل على أنه ليس للتحريم، وأن يجوز الشرب قائدا وقائما، ولكنه إذا شرب قائلا يكون أفضل وأحسن. مثل ما نهى عن مثل ما أمر بالقيام بالجنازة: إذا رأيتم الجنازة فقوموا ثم جلس في بعض الأحيان، دل على أن الأمر ليس للوجوب في هذه الحالة. فالقاعدة أنه متى نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل لكراهة وترك الأمر، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس للوجوب، وإلا فالقاعدة أن الأوامر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو القاعدة.
جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا يحرم المرور بين يدي المصلي، فكم هي المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي إذا لم يضع أمامه شيئا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، متفق عليه. قال الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: لا أدري قال 40 يوما أو شهر أو سنة. والمقصود أن هذا يدل على تعليم ذلك، وأن فيه خطرا عظيما، لكان وقوفه 40 ولو يوما خيرا له من يوم بين يديه، هذا يدل على أنه أمر خطير لا يجوز. وأرجح ما قيل في ذلك أن الحد فلا يدرى إذا كان مال سترة، إذا كان وراء فلا يدرى فلا حرج، أو كان وراء السترة فلا حرج. أما إن كان بينه وبين السترة فهذا لا يجوز، أو كان قريبا منه في أقل من ثلاثة أذرع فهذا لا يجوز. والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدار الكعبة الغربي 3 أذرع. قالوا هذا يدل على أن هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي، فإذا كان بعيدا من هذا المقدار من قدم المصلي فإنه لا يعتبر ما رمى إليه. هذا هو الأرجح.
جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعا أم يغسل كل جزء على حدة؟
يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من تحريرها أو غيره تغسل محل قطرة، وباقي الثوب طاهر. المقصود أن يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر لا شيء.
جزاكم الله خيرا. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محظور؟
لكن لا يكون الوسواس. طيب. إذا من طريق الوسوسة لا، أما إذا كان من باب النظافة
نعم
يعني وسخ
نعم
وأراد يغسله كله فلا بأس.
جزاك
الله. أما التخلف
أيوه
والوساوس كما يفعل بعض الناس يغسل الثوب كله من أجل الوسوسة لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصاب الثوب فقط.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك أخ محمود في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى لنفسح المجال أمام أسئلة أخرى ورسائل أخرى.
هناك مسألة
تفضل
سأل عنها جماعة، وهي أن بعض الأئمة في التراويح يصلون 4 جميعا من غير فصل، ويحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 مثل الليل، فلا تسأل عن فصلهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن فصلهن وطولهن، ظنوا أن الأربع هذه أنها بسبب واحد، فصار بعضهم التراويح يصلي 4 بسبب واحد، وهذا غلط مكروه أقل أحواله الكراهة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر، معنى صلوا مثنى مثنى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يصلي من كل ثنتين ثم يوتر واحدة، متفق على صحة. فهذا يفسر معنى الحديث الثاني يصلي 4 فلا تسأل فصلهن وطولهن، يعني أنه يسلم من كل ثنتين، لأن حادثة يفسر بعضها بعضا. وهكذا ثبت عن حبيب بن عباس لما بات عند خالد بن ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ثنتين كما روت عائشة رضي الله عنها. فالحاصل أن الذي ينبغي التراويح وغيرها صلاة الليل مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة أن كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا معناه أنه يصلي ثنتين ثنتين، هذا مراد، لأن حديثها لا تفسر بعضها بعضا، وقد قالت في الحديث الثاني أنها كان يصلي بكل ثنتين، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا الأمر، والقول مقدم على الفعل. فلو ثبت أنه صلى 4 جميعا بسلام واحد لكان دليل على الجواز، أما الأفضل والمشروع الأكمل فهو يسلم كل ثنتين عملا بالقول، يقول صلاة الليل مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام. فينبغي التنبه لهذا، وأردت من هذا أن ينتبه لهذا من كان يفعله من إخواننا أئمة الصلاة. وقد يحرج بعض الناس أنه ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 4 قبل الظهر تسليم واحد لأن تفتح له الله السماء، هذا هو الضعيف ليس بالصحيح عن أبي أيوب، رواه أبو داود وفي إسناده عبيدة بن معتب الضبي الكوفي وهو ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج بروايته، كما نبه عليه أبو داود وغيره ونبه عليه حافظ في تهذيب التهذيب وفي التقليد. فالحاصل أن السنة في الليل أن يصلي المؤمن ثنتين ثنتين في رمضان أو في غيره، هذا هو السنة، والأفضل في النهار كذلك أيضا، لأن في رواية صحيحة عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، جاءت والنهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وأهل السنن في سند صحيح.
طيب.
هذا يدل على أن النهار أيضا الأفضل فيه مثنى مثنى، لكن في الليل آخر لأن الحاجة للليل أشد وأكد، فينبغي التنبه في هذا والعمل بالسنة وترك مخالفة. لكن لو سرد خمسا وترا أو سبعا وترا فلا بأس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي شفعا أربعا أو ستا أو ثمانا بسنه واحد هذا غير مشروع وغير واجب على النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سؤال ورد إلى البرنامج من المستمع حسين إسماعيل العيدروس اليمن الديمقراطية حضرموت، يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما معنى الظلمات ثلاث جزاكم الله خيرا؟
ذكر أهل العلم رحمة الله عليه التفسير أن معنى الآية أن العبد لا يطور في الرحم خلقا بعد خلق، أولا يخلقه الله نطفة من هي المرأة ومن هي الرجل جميعا أمشاج، ثم تحول هذه النطفة إلى علقة قطعة من الدم هذا طور هاني، ثم هذه العلقة يخلقها الله مضغة قطعة لحم بقدر ما ينظر الناظر، ثم يكون في هذه المضغة التخليط من الرأس والرجلين واليد ونحو ذلك. هذا معنى يخلق البطن من خلقا بعد خلق، اي تطويل يطور في بطن امه خلقا بعد خلق من طول الى طول. واما في ظلمة ثلاث فسرها العلماء بان الظلمة الثلاث هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي فيها الرحم وظلمة البطن بطن المرأة، فيظلم ما تنسى الآن وفي الرحم ثم في كيس المشيمة ثم بعد ذلك ومن ورائه في البطن في داخل البطن في داخل بطنها، فظلمة في بطن ظلمة ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كيس يكون فيه الولد يكون فيه الرحم كيس يكون فيه الولد ثم الرحم ظلمة الرحم ثم الله في البطن، والمشيمة تسقط في الغالب تسقط مع الولد أو بعده، هذا كيف يكون فيه الولد في بطن الرحم ثم الرحم ظلمة ثانية ثم البطن ظلمة ثالثة، وربك حكيم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: كثيرا ما أسمع عن الأحاديث القدسية، بودي أن تنوروني بعض الشيء بخصوصها جزاكم الله خيرا.
الأحاديث القدسية هي التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، يقال لها حاجة قدسية المقدسة منزهة لأنها من كلام الرب عز وجل، وهي مثل القرآن كلام الله جل وعلا، لكن القرآن معجزة مستمرة مأمور الناس أن يتطهروا عند لمس المصحف، وهو قرآن معجز وهو كلام الله عز وجل. وأما الحاجة القدسية فهي كلام الرب عز وجل، لكن ليس لها حكم القرآن في وجوب التطهر عند مسها، بل لها لون آخر هي من كلام الرب، لكن غير كعد القرآن هو المعجز المستمر للنبي عليه الصلاة والسلام، هو معجزة بالدلائل النبوة. وكلام الرب عز وجل في الحاجة القدسية كلام الرب منزل غير المخلوق، لكنه ليس من جنس القرآن، بل القرآن معجزة مستمرة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أحكام غير أحكام الحاجة القدسية. والحديث القدسية مثل ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عالي إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فسطعموني وطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفرها جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل وحدكم ما زاد لكم في شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجدكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص عليكم في شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطت كل إنسان مسألة ما نقص مما عندي كذا إلا كما يقول المخلق إذا أكثر بحق يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يعلم النبي نفسه. خرج من المسلم صحيح. هذا الحديث العظيم سمى حديثا قدسيا وهو دل على فوائد عظيمه من كلام الرب عز وجل كما سمعتم ايها المستمعون. هو حديث قدسي عظيم دل على تحريم الظلم ودل على افتقار العباد الى ربهم وانهم فقراء اليه هو المنعم عليهم الذي يهدي من شاء ويطعم من يشاء ويغني من يشاء ويسقى من يشاء وهو سبحانه الذي يغفر الذنوب ويستر العلو جل وعلا وهو غني عن عباده لا يستطيع ان يضروه ولا ينفعه وغني عنه سبحانه وتعالى وهو جل وعلا لا تنقصه معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم فطاعاتهم لهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم اما هو سبحانه فلا تنفعه طاعاتهم ولا تنفعه شيئا كما ان معاصي الناس لا تنقصه ولا تضره سبحانه وتعالى شيئا ثم بين سبحانه ان العباد لو اجتمعوا في صعيد واحد وسالوا ربهم كل ما يريدون من المسائل والحاجات ما نقص مما عنده شيء سبحانه وتعالى لان خزائنه ولا لا يضرها شيء سبحانه وتعالى ثم بين سبحانه ان الحاصل والخلاصه انها اعمالهم يحصيها الرب جل وعلا لهم ثم يوفيهم اياها يعني اجورهم ان كانت طيبه او عقابهم ان كانت سيئه ولهذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفق لطاعته وهداه واعانه ومن وجد غير ذلك من وجد اعماله خبيثه توجب النار فلا يلومن الا نفسه لانه فرط واضاع وتساهل وتابع الهوى والشيطان ولا حول ولا قوه الا بالله.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أنا طالب في جامعة الملك سعود ومن المعروف أن الدراسة في هذه السنة تستمر إلى ما بعد رمضان وعلى هذا سأكون في المملكة خلال عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى والسؤال هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مشكل عليهم جزاكم الله خيرا.
المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محل إقامته إذا كان في الرياض في الرياض في المدينة في المدينة في مكة في مكة هذا هو السنة تخرج من الصدقات تخرج صدقات الفقر من الاغنياء يعطاها الفقراء تخرج منهم لاخوانهم الفقراء في البلد هذا هو المشروع ان يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه او فيما حوله اما نقلها الى بلاد بعيده فلولا ترك ذلك وفي خلاف بين اهل العلم كثير منهم لا يرى جواز ذلك المؤمن يحتار ويوزعها في بلاده التي اقام فيها او ما يقاربها من القرى المجاوره هذا هو المشكور وهذا هو الاحوط للمؤمن فان نقلها الى بلدها وغيرها واعطاها الفطر اجزاك على الصحيح لكنه ترك ما هو الاحوط والافضل.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول ان زوجها غاب عنها اكثر من 7 سنوات وحتى كتابة هذه الرسالة لم يصل إليهم وترجو من سماحتكم توجيه المغتربين عن أزواجهم جزاكم الله خيرا.
نعم إني أنصح المغتربين جميعا في أي مكان أن لا يطول السفر عن أزواجهم وأن يحرصوا على سرعة الإياب لأن بقاء المرأة بدون زوج فيه خطر عظيم على عرضها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى المجتمع كله فالمشروع للمؤمن أن يراعي هذا الأمر وألا يطول الغربة بالنسبة إلى زوجته وأولاده فتكون الغربة قصيرة ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور وقل فيه العلم وقل فيه التقوى وغلب فيه الجهل والشر والفساد. فالمؤمن يتقي الله في اهله ولا يطول او ينقلهم معه الى محله الذي هو فيه ولا يتركهم وحدهم، اما ان ينقلهم اذا كان المحل الذي هو فيه امن ولا فيه خطر، والا فليعجل غربه ولا يتاخر وليعمل في بلد حولهم او في بلدهم حتى يمكنه الوصول اليهم في بين وقت واخر من دون مشقه ولا خطر. الحاصل ان الواجب على الازواج ان يتقوا الله في ازواجهم وان يحذروا اهمالهم، فان ذلك فيه خطر فان في ذلك خطرا عظيما على الجميع. وان كان عمر رضي الله عنه يكتب الى الجنود الا يتاخروا اكثر من 6 أشهر عن ازواجهم لما علم رضي الله عنه من الخطر في ذلك. وكيف لو راى الحال راى الزمان اليوم، فينبغي ان لا يطول ولا 6 أشهر بل 2 أو 3 اقل من ذلك. واذا امكن ان ياتي اليهم بين وقت واخر في اقصر وقت ويرجع الى عمل اذا امكن ذلك فهذا هو الاحوط والذي ينبغي. واذا امكن ان ينقلهم الى محله اذا كان نقله ليس في خطر فهو اولى واحوط ايضا. فالحاصل انه ينبغي للزوج ان لا يطول غربه وان يسرع العياد الى اهله حتى لا تقع المصيبه التي يخشى منها، لا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحه الشيخ، في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سارة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.